بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية. محاضرة اليوم بعنوان فوائد من حديث التهجد في الصحيحين. وهذا الحديث عظيم الشأن، كبير النفع، كثير الفائدة. جمع هذا الحديث أصول الاعتقاد وأمهات الدين باختصار جميل، وهو هذا الحديث جدير بكل مسلم أن يحفظه عن ظهر قلب، وأن يكرره كل ليلة، وخاصة في قيام الليل، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ هذا الحديث ثم نذكر بعض فوائد هذا الحديث. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وزاد في رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه برقم 1120، وهكذا الإمام مسلم برقم 769، وهو أول حديث في كتاب التهجد من صحيح البخاري. هذه الكلمات العظيمات في هذا الاستفتاح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح به صلاته من الليل، هذه الكلمات تحقق معنى تجديد الإيمان، وتقوي هذه العقيدة، وتثبتها في القلب. فجدير بالمسلم أن يحفظ هذه الكلمات عن ظهر قلب، أن يحرص على أن يكون له حظ من صلاة الليل، يستفتح صلاة الليل بهذه الكلمات تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الآجري رحمه الله: فإنه باب شريف، يعني قيام الليل، فإنه باب شريف حسن لمن وفقه الله عز وجل، يسير على من يسره الله له، ينبغي لمن كان له حظ من قيام الليل أن يحفظ هذا، وإنما أحث على حفظه ليستعمله، وكذا ينبغي لكل مسلم أن يحفظه ممن لا حظ له في قيام الليل، فيدعو به رجاء أن يوفقه مولاه الكريم لقيام الليل إن شاء الله تعالى. كلام الإمام الآجري في كتاب فضل قيام الليل والتهجد صفحة 135. إذن قبل البدء بشرح هذا الدعاء العظيم لا بد من تنبه إلى أمر مهم، وهو أهمية واستحضار معاني الأذكار الشرعية ودلالاتها حتى تكون هذه الأذكار قوية الأثر محققة النفع والفائدة. أما إذا كان يقول هذه الأذكار المسلم يقولها ألفاظا لا يعي معناها ولا يدري مدلولها، فإنها كما قال العلماء رحمهم الله تكون ضعيفة الأثر إن لم تكن عديمة النفع، لا سيما إذا كانت فعال المرء وأقواله مناقضة لمدلول هذه الكلمات. أما إذا وفق العبد للعناية بالذكر والمواظبة عليه مع فهم مدلوله وتحقيق غايته ومقصوده أثمر أنواع الثمار، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قال شجرة تثمر المعارف والأهوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر، وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها، فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، وهو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها، كما يبنى الحائط على أسه وكما يقوم السقف على حائطه. انتهى كلامه رحمه الله في بيان أهمية الذكر وأهمية أيضا فهم معاني ودلالات الأذكار الشرعية في كتابه الوابل الصيب صفحة 157. إذن نبدأ بذكر فوائد هذا الحديث العظيم. الفائدة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، فهذه مناجاة لرب الأرض والسماوات تبارك وتعالى. الحمد هو الثناء على الله عز وجل بما هو أهله مع حبه جل في علاه. حمد الله تبارك وتعالى الثناء عليه بذكر صفاته العظيمة ونعمه الكثيرة مع حبه سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله، وهو الحمد مختص به سبحانه وتعالى لا يكون إلا له، ولهذا قال لك الحمد، وهذا من أساليب الحصر كما هو معلوم. الحمد كله لله رب العالمين، والحمد يكون على الأسماء والصفات ويكون على النعم والعطايا والهبات أيضا. ومن أمثلة حمد الله تبارك وتعالى على النعم والعطايا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هذا حديث رواه مسلم في الصحيح 2734 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فالله عز وجل يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على نعمه وهباته، يحمد على كل اسم من أسمائه وكل صفة من صفاته وكل فعل من أفعاله وكل حكم من أحكامه، ويحمد تبارك وتعالى على كل نعمة من نعمه. وقوله صلى الله عليه وسلم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، أي القائم بشؤون السماوات والأرض ومن فيهن تصريفا وتدبيرا وتسخيرا، فالأمر بيد الرب سبحانه وتعالى القيوم، فالسماوات والأرض ومن فيهن كل هذه الكائنات قائمة بأمر الله تعالى ومن أسمائه تبارك وتعالى القيوم، وقد ورد في القرآن في 3 مواضع، منها في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالقيوم اسم من أسماء الله عز وجل، وفي هذا الاسم إثبات القيومية صفة لله، وهي كونه سبحانه وتعالى قائما بنفسه مقيما لخلقه. فهو اسم دال على أمرين: الأول كمال غنى الرب سبحانه وتعالى، فهو القائم بنفسه الغني عن خلقه، وغناه سبحانه وتعالى عن خلقه غنى ذاتي لا يحتاج إليهم في شيء، غني عنهم من كل وجه. والأمر الثاني الذي يدل عليه هذا الاسم كمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات، فهو المقيم لها بقدرته سبحانه، وجميع المخلوقات فقيرة إليه لا غنى لها عنه. الفائدة الثانية في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، فيه إثبات النور اسما لله عز وجل وصفة له تبارك وتعالى، مما يدل عليه في تضمنه إثبات أن الله سبحانه وتعالى منير السماوات والأرض بقدرته. ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في بيان معنى هذا الاسم، قال: النور من أوصافه تبارك وتعالى، النور من أوصافه تعالى على نوعين: نور حسي وهو ما اتصف به من النور العظيم الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا النور قال لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم، وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه، لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه ولو تبدى لها، ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملة ويعينهم على ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم. قال: وجميع الأنوار في السماوات العلوية كلها من نوره، بل نور جنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض وسعتها لا يعلمها إلا الله من نوره، فنور العرش والكرسي والجنات من نوره فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب. ثم يقول: والنور الثاني نوره المعنوي، وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته من أنوار معرفته وأنوار محبته، فإن لمعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله وما اعتقدوه من صفات جماله، فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم، فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلها، والعلم به أجل العلوم، والعلم النافع كله أنوار في القلوب، فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها. انتهى كلام بن سعدي رحمه الله كما في كتابه فتح الرحيم الملك العلام صفحة 62. فالله عز وجل نور، شرعه نور، ورسوله نور، يحمل النور والضياء. قال عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهكذا الوحي نور، و الفائدة الثالثة في هذا الدعاء العظيم قوله صلى الله عليه وسلم: ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، فيه إثبات أن السماوات والأرض ومن فيهن ملك لله تعالى، ليس له عز وجل شريك في الملك ولا في مقدار ذرة، بل الملك كله لله، يدبر أمر الممالك كيف يشاء، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقضي وينفذ ويعز ويذل ويخفض ويرفع، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. إيمان العبد واعتقاده بأن الله عز وجل الملك لا ند له يقتضي إفراده وحده بالعبادة وإخلاص الدين له، إذ كيف يعتقد أنه وحده الملك الذي بيده الأمر ثم يلجأ هذا الإنسان إلى غيره؟ لا يمكن. الفائدة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: ولك الحمد أنت الحق. الحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، معناه أي الذي لا شك فيه ولا ريب، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فهو تبارك وتعالى حق، وأسماؤه وصفاته حق، وأفعاله وأقواله حق، ودينه وشرعه حق، وأخباره كلها حق، ووعده حق، ولقاؤه حق، وله سبحانه وتعالى وحده دعوة الحق، فلا يدعى إلا الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا للحق المبين سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم: ووعدك الحق. فالله عز وجل صادق الوعد، لا يخلف الميعاد، وهذا فيه أيضا إيمان بأن الله عز وجل يوفي عباده وأولياءه وأصفياءه كل ما وعدهم به من عطايا وهبات وخيرات في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. الفائدة السادسة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وقولك الحق، أي لا باطل فيه، كما قال عز وجل: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فالله عز وجل قوله كله حق لا باطل فيه، تنزه وتقدس قوله عن الباطل، هذا مما يعتبر أو يعتبر به المسلم، فلا يعدل عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم: ولقاؤك حق. هذا أمر عظيم جدا في باب الاعتقاد. قال عز وجل: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وقال عز وجل: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. وهكذا آيات جاءت فيها ذكر لقاء الله عز وجل، فالمسلم يكون على عقيدة متينة ثابتة أنه سيقف بين يدي الله عز وجل. قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح والموافق لشرع الله لا شرك فيه هو الذي يراد به وجه الله عز وجل، وهذان ركنا العمل المتقبل، لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن إيمان العبد بلقاء الله واستحضاره التام لذلك يثمر عملا واستعدادا وتزودا ليوم المعاد. الفائدة الثامنة في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: والجنة حق والنار حق. هذا فيه الإيمان بالجنة والنار، تناول الإيمان بالجنة والنار وأنهما حق أمورا عديدة، أولها كونهما لا ريب فيهما ولا شك، وأن النار دار أعداء الله والجنة دار أوليائه، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا
قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن الإيمان بأن الجنة حق والنار حق يتطلب أمورا: الاعتقاد بكونهما لا ريب فيهما ولا شك، وأن النار دار أعداء الله والجنة دار أولياء، كما أيضا يتطلب اعتقاد وجودهما الآن. قال الله عز وجل: في الجنة أعدت للمتقين، وقال عز وجل: في النار أعدت للكافرين. أيضا يتطلب الإيمان بالجنة والنار الإيمان بكل أوصاف الجنة التي جاءت في الكتاب والسنة، وهكذا أوصاف النار. هذه العقيدة في الجنة والنار تثمر في العبد استعدادا بالأعمال التي تقرب إلى الله والابتعاد عن الأعمال التي تقرب إلى النار،
كما جاء في الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. والحديث رواه أحمد وابن ماجه والحاكم، والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال صحيح الإسناد الحاكم رحمه الله: إذا آمن العبد بالجنة والنار وأنهما حق، وجب عليه أن يعمل الأعمال والأقوال التي تقربه إلى الجنة، وأن يتجنب الأعمال والأقوال التي تقربه إلى النار. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الدعاء العظيم قوله صلى الله عليه وسلم: والنبيون حق. وهذا الإيمان بالرسل الكرام هو أصل من أصول الإيمان، فإن الإيمان يقوم على 6 أصول كما هو معلوم، منها الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل إيمان بأنهم صفوة الخلق، وأن الله عز وجل اصطفاهم، وأنهم قد بعثهم الله عز وجل بالحق والهدى، وأنهم جميعهم صادقون مصدوقون، بررة راشدون، هداة مهتدون، فبلغوا أممهم ما أمرهم الله به، البلاغ المبين، فما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروهم منه. ويدخل في الإيمان بالنبوات الإيمان بما جاءهم من الوحي ومن الرسالة. الفائدة العاشرة قوله صلى الله عليه وسلم: ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. فيه الإيمان الخاص بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، خيرة الله عز وجل من خلقه وصفوته من عباده، أكرم الخلق على ربه، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيد ولد آدم أجمعين، خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بالحق والهدى بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ البلاغ المبين. من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، ومعناها طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، أن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع، تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر القرابة، بل على محبة المرء لنفسه، تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله، وغير ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم. الفائدة 11 قوله صلى الله عليه وسلم: والساعة حق. الساعة أي التي ينفخ فيها
أو ينفخ ملك الصور في الصور ينتهي هذا العالم، هذه الساعة. والله عز وجل قال: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وهكذا جاء ذكر الساعة في آيات كثيرة. قال عز وجل: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. يقال لها ساعة لأنها تقع في لحظة واحدة، ينتهي كل شيء، تنقضي الحياة الدنيا بكل تفاصيلها، تبدأ الحياة الآخرة، وكل ميت مات فقد قامت قيامته، لكنها قيامة صغرى، قيامة صغرى. والصغرى هي ما يقوم على كل إنسان في خاصته من خروج روحه وفراق أهله وانقطاع سعيه وحصوله على عمله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. أما القيامة الكبرى هي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة. الفائدة 12 قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت، أي انقدت لك يا الله. والله عز وجل قال: فله أسلموا وبشر المخبتين. الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، الخلوص من الشرك. فالإسلام استسلام لله وطاعته وامتثال لأمره سبحانه وتعالى، فهو استسلام لله لا لغيره. فمن لم يستسلم له فقد استكبر، ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك، وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام. والإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، لأن الله عز وجل قال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الفائدة 13 قوله صلى الله عليه وسلم: وبك آمنت إلها وربا ومعبودا، لا معبود بحق سواك يا الله. قال عز وجل: قولوا آمنا بالله. وهذا أعظم أركان الدين، أصل أصول الإيمان. معناه الإيمان بوحدانيته عز وجل وتفرده بأسمائه وصفاته، الإيمان بأنه الإله الحق المبين، وأن ما عبد من دونه فعبادته أبطل الباطل وأضل الضلال. وفي قوله لك أسلمت وبك آمنت جمع بين الإسلام والإيمان، كما جمع بينهما في قوله سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والقاعدة عند أهل العلم أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. المعنى أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في الذكر، أي ذكرا معا في آية أو في حديث في نص واحد، افترقا في المعنى. وإذا افترقا في الذكر، كل منهما ذكر مفردا اجتمعا في المعنى، أي أخذ كل واحد منهما معنى الاسم الآخر إضافة إلى المعنى المختص به. وهنا ذكر الإسلام والإيمان معا، فالإسلام هو العمل والإيمان هو العقيدة، كما جاء في حديث جبريل، حديث المتفق عليه، حديث جبريل عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا كله عمل. ثم أخبر عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر وخيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا كله عقيدة. فقوله اللهم لك أسلمت هذا العمل، وقوله وبك آمنت هذه العقيدة. وفيه من الفائدة أن الإسلام عقيدة وشريعة، قول وعمل، كما قال السلف: الإيمان قول وعمل. الفائدة 14 قوله صلى الله عليه وسلم: وعليك توكلت، فيه التوكل على الله سبحانه وتعالى، فحقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه له سبحانه وتعالى. فإذا فوض العبد أمره لله عز وجل وقام بالأسباب المأمور بها واجتهد في تحصيلها فقد سلك الطريق الصحيح. التوكل مقام عظيم، فريضة عظيمة يجب إخلاصها لله وحده، وهو من أجمع أنواع العبادة وأهمها، لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة والطاعات الكثيرة إذا اعتمد القلب على الله في جميع الأمور الدينية والدنيوية دون من سواه. صح إخلاصه، قويت معاملته مع الله، زاد يقينه وثقته بربه سبحانه وتعالى. التوكل مصاحب للمؤمن الصادق في أموره كلها الدينية والدنيوية، والتوكل مصاحب له في صلاته وصيامه وحجه وبره، مصاحب له في جلبه للرزق وطلبه للمباح وغير ذلك من أمور الدنيا.
الفائدة 15 قوله صلى الله عليه وسلم وإليك أنبت، الإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل، الإقبال عليه وعلى طاعته، والله عز وجل أمر بذلك فقال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. حقيقة الإنابة انجذاب القلب إلى الله في كل حالة من أحواله، ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره، وعند الضراء بالتضرع إليه، وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته، وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. أيضا الإنابة هي الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع المعاصي، الرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله. الإنسان يعرض أعماله وأقواله على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون هذه الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع. الفائدة 16 قوله وبك خاصمت، أي أنني مستعين بك يا الله في محاجتي ومخاصمتي لأعدائك وردي عليهم وبياني لفساد عقائدهم وضلالهم وباطلهم، ملتجئ إليك وحدك. فيه تفويض العبد، تفويض العبد أمره إلى الله سبحانه وتعالى في رده باطل المبطلين وضلال المضلين. فائدة 17 قوله وإليك حاكمت، هذا فيه أن التحاكم إنما يكون إلى شرع الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. إذا الحكم لله عز وجل وإليك حاكمت، إذا التحاكم في جميع شؤون العبد يكون إلى شرع الله عز وجل. الرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم رد إلى سنته، ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه أصول عظيمة قدمها النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه متوسن إليه بها. ثم بعد هذا التوسل وهذه المقدمة منه صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء شرع في ذكر المطلوب وهو غفران الذنوب. إذن الفائدة 18 قوله صلى الله عليه وسلم فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أي اغفر لي يا الله جميع الذنوب، فإن رحمتك واسعة وأنت الغفور الرحيم ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا لا يخفى على العبد شأن الاستغفار ومكانته العظيمة. فالاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب، من العمل الناقص إلى العمل التام. الاستغفار يرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى والأكمل، فالعبد محتاج إلى الاستغفار أنا الليل وأطراف النهار، مضطر إلى الاستغفار دائما
في أقواله وأحواله وفي جلب مصالحه، جلب الخيرات، دفع المضرات، طلب الزيادة في القوة في أعمال القلب والبدن. هذه كلها نتيجة الاستغفار بفضل الله عز وجل. الفائدة 19 قوله صلى الله عليه وسلم: أنت المقدم وأنت المؤخر. هذا توسل إلى الله عز وجل بهذين الاسمين العظيمين، وجاء فيه أكثر من حديث. فالذنوب توبق العبد وتؤخره، صفح الله عن عبده وغفرانه له يقدمه ويرفعه. الأمر كله لله وبيده، يخفض ويرفع ويعز ويذل ويعطي ويمنع سبحانه وتعالى. الفائدة 20 قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا أنت. هذا ختم لهذه المناجاة العظيمة بأعظم الكلمات على الإطلاق، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي لأجلها خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب. وهذه الكلمة لا إله إلا الله، ترق الناس بهذه الكلمة إلى مؤمنين وكفار، إلى سعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، هي كلمة التقوى، هي أعظم أركان الدين، هي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار، هي كلمة الشهادة، مفتاح دار السعادة، أصل الدين، أساسه ورأس أمره. هذا توسل منه صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى بألوهيته، وأنه لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه. فلا إله إلا أنت نفي وإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. صاحب لا إله إلا الله حقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الفائدة 21 قوله صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الدعاء العظيم، قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، كلمة الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة إسلام واستسلام وتفويض، تبرؤ من الحول، تبرؤ من الحول والقوة إلا بالله. أن العبد لا يملك من أمره شيئا، ليس له من حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى. فلا تحول للعبد من معصية إلى طاعة، ولا من مرض إلى صحة، ولا من وهن إلى قوة، ولا من نقصان إلى كمال وزيادة إلا بالله. ولا قوة له على القيام بشأن من شؤونه، أو تحقيق هدف من أهدافه، أو غاية من غاياته، إلا بالله العظيم. هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله إثبات للقدر، والقدر أصل من أصول الدين العظيمة. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة وتلقيها بالقبول، وهي شافية كافية في إثبات القدر وإبطال قول القدرية. كلام ابن القيم في كتابه شفاء العليل صفحة 112. دلالة هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، دلالتها على الإيمان بالقدر ظاهرة، إذ فيها تسليم العبد واستسلامه، تبرؤه من الحول والقوة، أن الأمور إنما تقع بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا يجري حادث إلا بمشيئته، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها علمه وأحاطت به قدرته ونفذت بها مشيئته واقتضتها حكمته. وفي قوله لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله جمع بين التوحيد والاستعانة، فإن لا إله إلا الله كلمة توحيد تحقيقها إياك نعبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة تحقيقها وإياك نستعين.
وفي ختام شرحنا لهذا الحديث وهذا الدعاء العظيم، ما أفضل ليلة يقوم المرء المسلم في جوف الليل ليصلي لربه ومولاه ما كتب الله له من صلاة، مستفتحا بهذا الاستفتاح العظيم الذي استفتح به رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، مستشعرا معانيه العظيمة ودلالاته الجليلة، مجددا إيمانه وتوحيده، مقويا صلته بربه ومولاه، راجيا نيل ما يترتب عليه من الأحوال الزكية والآثار المباركة. فنسأل الله تعالى من فضله كما نسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.